عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم جيهان لطفي وأحمد أحمد. والبداية من العناوين.
انتقادات أوروبية للولايات المتحدة جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب.
إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل المسلحين، ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستان.
أردوغان يقول إن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية ومقتل 3 جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني.
وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق الليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي المحتلة.
عبر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم المتزايد نتيجة جني الولايات المتحدة أرباحا من الأزمة الأوكرانية ونقص موارد الطاقة في أوروبا. وقالت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها إن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، فيما يصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الأوروبي. وأكد مسؤول أوروبي أن الولايات المتحدة هي الدولة أكثر استفادة لأنها تبيع المزيد من الغاز بأسعار مرتفعة وكذلك الأسلحة. وتعتبر بروكسل بحسب الصحيفة أن واشنطن أكبر مصدر للتوتر للاتحاد الأوروبي من خلال الإعانات البيئية وضرائب بايدن التي تمثل تحديا غير عادل للتجارة في أوروبا وتهدد بتدمير الصناعات الأوروبية.
هذا وناقش الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تأثير سياسة بلاده على الأسواق الأوروبية، لكنه اتضح أنه لا يعلم عواقبها المحتملة، الأمر الذي يمثل مشكلة أخرى للسياسة في دول الغرب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور فائز حوالة، المحلل السياسي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور فائز عبر أثير سبوتنيك. بداية، ما تقييم حضرتك لهذه الانتقادات الأوروبية لتربح أمريكا من أزمة أوكرانيا؟ هل أيقنت أوروبا أنها الخاسر الأكبر من دعم أوكرانيا، أم أنها ورقة سياسية في إطار التمهيد إلى ترتيبات جديدة؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد إن دل على شيء هذه التصريحات فهي تدل فقط على بداية الخلافات ما بين التحالفات، سواء كانت هذه التحالفات عبر الناتو أو عبر ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، وخاصة أن الشعوب الأوروبية تحديدا، وأقصد هنا أيضا الشعوب الأوروبية وليس فقط الحكومات، فالشعوب الأوروبية أدركت ذلك تماما ومنذ فترة طويلة، وبدأوا يخرجون إلى الشوارع، وأقصد هنا طبعا من خلال امتناع دول الاتحاد الأوروبي، وطبعا بكل تأكيد بضغوطات أمريكية تحديدا وبريطانية، من طرف الأنجلوساكسون، على دول الاتحاد الأوروبي للامتناع عن استيراد مصادر الطاقة الروسية، سواء كانت غاز أو نفط أو مشتقات النفط أو الكهرباء أو ما إلى غير ذلك. كل هذه الأمور انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين، وارتفعت نسب التضخم، وبالتالي مما اضطرهم للخروج إلى الشوارع للتنديد بحكوماتهم تجاه هذه القرارات التي تسير بها الحكومات، وهي مفروضة من قبل الأنجلوساكسون والولايات المتحدة الأمريكية. أما ما هي التصريحات، لنأخذ على سبيل المثال تصريح الرئيس ماكرون الذي انتقد فيه بشكل واضح ومباشر الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قال بأن أسعار الغاز التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر ب4 أضعاف من أسعار الغاز الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لشركاتها في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التصريح له دلالات كبيرة. الدليل الأولى من وجهة نظري أن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص تعتبر نفسها أنها أصبحت مستعمرة أمريكية بحتة، وبالتالي على المستعمر أن يكون عادلا بعض الشيء في موضوع الأسعار وتأمين المواد الأساسية وفي مقدمتها مصادر الطاقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الفشل في موضوع تحديد سقف للطاقة الروسية سواء كانت النفط أو الغاز، ونحن نرى ما هي الخلافات التي أصبحت تبدو وظهرت، ونتيجة لذلك تم تأجيل اتخاذ هذا القرار. اليوم نرى بأن التأجيل إلى الشهر القادم وما إلى غير ذلك. بكل الأحوال لن يصلوا، لأن كل دولة أصبحت على حدة تنافس باقي الدول من أجل تأمين احتياجات دولتها بغض النظر عن كل المصالح الأخرى، سواء كانت لدول الناتو أو لدول الاتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف حتى إذا تم تحديد سقف لسعر الغاز الروسي على سبيل المثال، فإن الغاز الذي سيصل إلى الاتحاد الأوروبي سوف يكون قيمته $3,000 لكل 1,000 متر مكعب. ماذا يعني ذلك؟ ونقارن ذلك بأسعار الغاز التي كانت تستوردها الدول الاتحاد الأوروبي من روسيا الاتحادية، هي بأضعاف الأضعاف. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع مسيرتها في إضعاف الاقتصاد الأوروبي من أجل وضع اليد عليه، وهذا ما نلاحظه من خلال سحب الصناعات والتكنولوجيا والصناعة التكنولوجية والصناعات الكيميائية تحديدا من أوروبا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إضعاف الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
في ضوء هذه المعطيات دكتور، ومع تضاعف الخسائر الاقتصادية كما تفضلت، كيف سيتأثر واقع الشراكة الأمريكية الأوروبية خاصة على المستوى الاقتصادي؟
اليوم نحن نشعر بأن الدول الاتحاد الأوروبية أصبحت مسلوبة القرار الاقتصادي السيادي والقرار السياسي السيادي، وأصبحت مستعمرة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى تقاسم أوروبا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. من أجل ذلك تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط بشكل مباشر وغير مباشر على جميع دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لإضعافها اقتصاديا، وإنما نلاحظ بإضعاف عسكري أيضا. يعني عندما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم الأسلحة، والأسلحة التي تعتبر في نهاية المطاف اليوم أصبحت في الحد الأدنى من المخزونات لدول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ألمانيا على سبيل المثال أو فرنسا. كل هذه الأمور تجعل في نهاية المطاف أن هذه الدول عسكريا تضعف، أي أن الضعف لهذه الدول ليس فقط على من الناحية الاقتصادية، وإنما من الناحية العسكرية، بحيث أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون في المستقبل القريب شراء أسلحة إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سوف يضعف اقتصادها أكثر. هذه هي الكرة التي جعلت هذه الدول الاتحاد الأوروبي اليوم وبكل أسف تكون مطية وتكون مسلوبة الإرادة بشكل كامل، سواء كانت هذه الإرادة اقتصادية أو سياسية، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف هي تحاول أن تستخدم ليس فقط أوكرانيا كأرض لتسوية حساباتها أو نزاعاتها مع روسيا الاتحادية بشكل غير مباشر، وإنما سوف نرى في المستقبل القريب أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع دول الناتو من الاتحاد الأوروبي بدون أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا، لذان سيقفان فقط كمتفرجين على هذا الصراع، وتترك الصراع المباشر ما بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي، وإن كان هذا الصراع سيكون في نهاية المطاف عسكريا. وهذا الأمر أنا أعتقد بأنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تعي لهذه الخطط الشريرة التي ترسمها لهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يعوا تماما بأن الأمن في القارة الأوروبية، والذي تعتبر روسيا الاتحادية جزء لا يتجزأ من هذه القارة، لا يمكن استيراده من خلف المحيطات أو من بريطانيا العظمى إن صح التعبير تسميتها كما يسمونها، والتي سوف تتحول في وقت قريب أعتقد إلى ما يسمى بالمملكة المنقسمة بدلا من المملكة المتحدة. لذلك عليهم أن يعوا تماما هؤلاء، ولن يكون الوعي لدى حكومات الاتحاد الأوروبي إلا بعد التخلص من مجلس أوروبا، هذا المجلس الذي تم تنصيبه وتعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ المخططات الأمريكية التي تصب في مصالح جيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، ضاربة بعرض الحائط المصالح السياسية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي نفسها.
أوروبا مسلوبة القرار بسبب الناتو كما تفضلت، وحضرتك تحدثت أيضا عن بداية خلافات في أروقة الناتو. برأيك ما مستقبل العلاقات داخل الحلف الذي تشكل فيه الولايات المتحدة القوة الأكبر، وما هو البديل في معادلة الأمن الجماعي بالنسبة لأوروبا؟
بكل تأكيد طبعا أنتم تحدثتم تماما بأن أكبر قوة في دول الناتو هي دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القوة البشرية الثانية هي تركيا والكل يعلم ذلك. ولكن اليوم نحن نشاهد الخلافات التي تضرب النظام التركي والنظام في الولايات المتحدة الأمريكية، أي خلافات الناتو الداخلية، إضافة إلى ذلك خلافات حتى ما بين فرنسا ودول الناتو. يعني مثلا عندما يرفض الرئيس الفرنسي أو يتحدث عن وضع فيتو لتعيين أمين عام لمنظمة الناتو القادم، سواء كان وزير الدفاع البريطاني أو حتى من تركيا، فهذا يعني أنه هناك خلافات واضحة للغاية وهناك انقسامات واضحة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيستمر حلف الناتو كما هو؟ ومتى سوف يتم إنهاء أو انتهاء الحاجة إلى أو الضرورة إلى وجود مثل هذا الحلف العسكري الذي في حقيقة الأمر يمص كل الثروات الاقتصادية لكل دول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تحت عنوان دعم الناتو، والذي في نهاية المطاف أيضا أنشئ من أجل فقط حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثتم عنها بأنها هي أكبر قوة سواء كان عسكرية أو بشرية بالنسبة لدول الناتو. وبالتالي هذا الحلف في نهاية المطاف سوف تشعر الدول الأوروبية بأنه لا يؤمن لها على الإطلاق الأمن والأمان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب تخويف هذه الدول من احتمال أو من غزو محتمل من قبل روسيا الاتحادية لتلك الدول من أجل الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على القرارات السياسية والاقتصادية لدول الناتو وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لمعاهدة الأمن، أؤكد لكم بأن الأساس الذي تقوم عليه معاهدة الأمن الجماعي الأوديكابي المسمى باللغة الروسية هي تختلف تماما عن الأسس والنظام الداخلي لحلف الناتو، لها أهداف أخرى. لا يمكن أن نحن على سبيل المثال لا نرى أن هناك قواعد عسكرية تحت مسميات أوديكابي في دول الأوديكابي، فقط هذه الحالة كانت عند تهديد لكازاخستان وتم انسحابها، وبالإضافة إلى ذلك لا نجد أي قواعد عسكرية دائمة كما تفعلها الناتو، وهي عبارة ما يسمى بالاحتلال الناعم لدول الناتو من قبل بكل أساف الولايات المتحدة الأمريكية. وأكبر دليل على ذلك مثلا القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا، نظريا تابعة للناتو ولكن عمليا حتى وزيرة الدفاع الألمانية لا تستطيع الدخول إلى هذه القاعدة إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جزء لا يتجزأ من أرض ألمانيا. وحتى في أحد المرات عندما تم استقبالها هناك لم يرفع حتى العلم الألماني. ماذا يدل على ذلك؟ هذا هو الفرق في حقيقة الأمر.
أخيرا دكتور، مع خروج الأوروبيين للشوارع كما تفضلت، إلى أي مدى يمكن أن يتغير شكل قمة الهرم السياسي في أوروبا؟ وهل سنشهد مزيد من تغيير الحكومات في الدول الفاعلة في الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا على سبيل المثال؟
طبعا بكل تأكيد له تأثير كبير خروج الشعوب إلى الشوارع، رفض القرارات الاقتصادية أو الحماقات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات بضغوطات. طبعا أنا تحدث عن مجلس أوروبا، لذلك إذا أرادت هذه الحكومات أن تعتبر نفسها خادمة لشعوبها وضامنة لمصالح شعوبها على أراضيها، فعليهم بإسقاط مجلس أوروبا، لأن مجلس أوروبا هو رأس الحربة التي تحارب به الولايات المتحدة الأمريكية كل دول الاتحاد الأوروبي مجتمع.
عززت إيران من قواتها في المناطق الحدودية مع العراق بهدف ما أسمته منع تسلل إرهابيين منه إلى أراضيها، وقررت طهران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد، حسب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد بكبور. وأوضح بكبور أن دوافع هذه الخطوة تأتي لتعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق. كان الحرس الثوري استهدف منذ الأحد الماضي قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق بالصواريخ والمسيرات المفخخة.
في المقابل طالب نواب في البرلمان العراقي بتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان، رغم أن العراق لا يملك الدفاعات الجوية المناسبة، مرجعين ذلك إلى فترة بناء الولايات المتحدة للجيش العراقي. معنا من إربيل حول هذا الموضوع الأستاذ كفاح محمود، المحلل السياسي الخبير في الشؤون العراقية والكردستانية. مرحبا بك معنا أستاذ كفاح، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق، برأيك هل تريد إيران مزيدا من التصعيد مع الجانب العراقي في المناطق الحدودية، وما هي الذريعة التي ترتكز عليها في رفع مستوى القوى العسكرية على الحدود؟
يعني بالتأكيد الإيرانيين حتى الأتراك يعني منذ فترة ليس قصيرة عززوا قواتهم العسكرية سواء المشات أو غيرها متاخمة للحدود يعني مع إقليم كردستان من الجانب الإيراني ومن الجانب التركي أيضا. فيما يتعلق بإيران، إيران أعلنت قبل فترة يعني ناطق باسم الحرس الثوري الإيراني بأنه يعزز تواجد قواته هناك، وقاموا بعمليات قصف يعني شهدها العالم جميعا. لكن بعد زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد قبل عدة أيام ولقائه مع القادة العراقيين، عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعا حضره رئيس أركان قوات البيشمركة، وتوصلوا إلى صيغة تتضمن تفعيل قوات حرس الحدود من المثلث العراقي التركي السوري إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، بمعنى تفعيل هذه القوات ودعمها بأسلحة، خاصة وإنها كانت يعني تعاني من إشكالية التسليح والتمويل أيضا. بالتعاون ما بين وزارة البيشمركة في كردستان وبين وزارة الداخلية والدفاع العراقية سيتم تفعيل هذه القوات، وأعتقد أبلغ الجانب الإيراني بهذا الشيء لكي الإقليم لكي يثبت للشركاء العراق وللإيرانيين بأنه ليس هناك يد الحكومة الكردستانية، المتواجدين هم مجرد مخيمات للاجئين الأكراد القادمين من إيران ليس اليوم وإنما منذ سبعينيات القرن الماضي على عهد النظام السابق في العراق وعهد النظام السابق أيضا في إيران أيام الشاه، واستمروا اللاجئين بالقدوم يعني باللجوء إلى كردستان حتى بعد الثورة الإسلامية، وهؤلاء موضعهم المدنيين في ثلاث مخيمات، واحد في منطقة بوزنجر والآخر شمال عاصمة أربيل، ثالث أظنه في السليمانية، كما أيضا للأكراد القادمين من تركيا مخيم كبير اسمه مخيم مخمور. عموما أنا أعتقد ما لن يكون هناك يعني مؤتمر يضم الأطراف الأربعة يعني أنقرة وطهران وبغداد وأربيل، ويجب التفاهم مع هذه القوى لأن معظمها باستثناء العمال الكردستاني يمتلك مسلحين وعناصر مسلحة، الآخرين يعني كل المعلومات تؤكد بأن تواجدهم مدني، هناك مقرات أحزاب سياسية معارضة وليس مقرات عسكرية ومرافق عسكرية.
العراق نشر قوات عسكرية على الحدود مع إيران وتركيا مع استمرار استهداف الأراضي العراقية، وإيران تقول إنها تستهدف إرهابيين. برأيك في ضوء هذه المعطيات، ما هو السيناريو المقبل للأوضاع، وهل هي مرشحة للانفلات أو الخروج عن السيطرة؟
يعني أنا أنظر من زاوية ربما تختلف عن بعض المراقبين، على العكس أنا أعتقد يعني هذه القوات ستعمل على منع أنا أطلق عليهم المهربين، أنه ليس هناك خروج مسلحين من كردستان العراق إلى إيران أو تركيا بقدر ما وجود مهربين، وهؤلاء المهربين ينشطون في مناطق شديدة الوعورة في المثلثين، المثلث التركي الإيراني العراقي والمثلث التركي العراقي السوري، لأنه هذه المنطقة خصوصا منطقة قنديل التي يتواجد فيها عناصر حزب العمال شديدة الوعورة جدا، لا يمكن السيطرة عليها من قبل الجيوش، لا الجيش التركي ولا العراقي ولا الإيراني، وهي حرب العصابات والأنفاق والخوف. ولذلك أنا أعتقد هذه القوة ستعمل على تخييم التهريب على الأقل، يعني الكردستان أيضا تعاني من مشكلة تهريب المخدرات من إيران إلى كردستان، يعني لا يكاد يمر أسبوع في كردستان دون أن تلقي أجهزة الأمن وأجهزة الجماعة والبوليس على كميات كبيرة من المخدرات قادمة من إيران، لكن حكومة كردستان وحكومة العراق أيضا لم تتهم الحكومة الإيرانية بأنها وراء هذه المجموعات، كما تتهم هي الحكومة الكردستانية بأنها تسمح بتهريب السلاح إلى إيران لتشجيع المتفرغين أو المتظاهرين. أنا أعتقد هذه الإشكاليات تحتاج إلى تعميق المفاوضات والحوارات وتشكيل لجان كما عمل العراق، أعتقد الآن تم تشكيل لجنة لتفصيل الحقائق وزيارة هذه المخيمات ومقرات هذه الأحزاب، وإن وجد سلاح سيتم تزويدهم من السلاح.
إذن في ضوء ما تفضلت به، برأيك هل تصعيد الملف الكردي بين إيران والعراق يرتبط بترتيبات إقليمية أوسع نطاقا، خاصة أن هناك تصعيد على الجبهة السورية كما تفضلت، وما هي فرص الحوار لخفض حدة التوتر؟
لا تنسي أن الصراع الخفي بين أنقرة وبين طهران وإن لم يظهر لكنه موجود وليس اليوم، يعني يعرف الجميع أن هذه المنطقة تعاني من صراع إيراني تركي وسابقا عثماني فارسي أيام المملكة الغيب. وهذا مستمر طبعا تطور باتجاه المذهبي الإيران الشيعية وتركيا السنية. تركيا تريد أن توسع انتشارها في سوريا لكي تسيطر على المناطق الكردية برمتها وتضيفها إلى تركيا. بالتأكيد هذا الشيء لن تقبل عليه إيران، وخاصة أنها تدعم بعض أذرع حزب العمال الكردستاني في سوريا وفي سنجار، منطقة سنجار التي يتواجد فيها حزب العمال. وحزب العمال في سنجار مدعوم دعم كامل بالتسليح والموازنة والنفقات، مدعوم من قبل الحزب الشعبي العراقي المدعوم من إيران. أنا أعتقد هذا جزء من الصراع الإقليمي في المنطقة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لها. يأتي هذا في وقت تشن القوات التركية منذ الأحد الماضي سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد أردوغان أنه سيتم إنجاز هذه المنطقة على كامل الحدود الجنوبية بطول 30 كيلو مترا، وتشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة عين العرب بالإضافة إلى تل رفعت ومنبج. إلى ذلك قتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 4 في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني على قوة للجيش التركي في شمال العراق.
وقع هذا الهجوم في منطقة عملية المخلب القفلة التي ينفذها الجيش التركي شمال العراق بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا دكتورة نورهان. بداية، ما هي الفائدة التي ستحصل عليها تركيا من إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية بين سوريا والعراق؟
هو الحقيقة هذه الرؤية أو هذه الفكرة التركية كانت موجودة، طرحها أردوغان في عام 2013، ومن 2013 الحقيقة تمدد بشكل كبير جدا في الشمال السوري نتيجة 4 حملات عسكرية قام بيها، كان طبعا آخرها في 2019. والحقيقة كان في محاولات من جانبه لإتمام هذا المشروع. الحقيقة هو للأسف الشديد هذا المشروع التركي يقتطع أجزاء كبيرة من سوريا وربما أيضا من العراق، لأنه على الأقل المنطقة الأمنة اللي طرحها في سوريا بتمتد حوالي 300 و 430 كيلومتر في عمق 30 كيلومتر، هذه مساحة كبيرة جدا. طبعا هو الهدف اللي بتعلنه تركيا لهذا اللي هي فكرة محاربة الإرهاب، باعتبار أنه هو بيعتبر أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. لكن أعتقد أنه في طبعا مطامع تركية قديمة في سوريا والعراق وبالذات تحديدا في سوريا، ولا ننسى طبعا إقليم الإسكندرونة وغيره من المطامع التركية في سوريا، إلى جانب أن هو طبعا تركيا لديها مشكلة في اللاجئين السوريين وغيرهم الحقيقة من اللاجئين اللي هو موجودين حاليا في تركيا. وكان أردوغان حصل على مبالغ مالية كبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي لمساعدة هؤلاء اللاجئين واحتوائهم في تركيا، لكن أعتقد اللاجئين أصبح ورقة ضاغطة وفي ضغوط شديدة جدا من القوى السياسية بشكل عام وحتى على من تركيا، يعني اللي على تركيا كدولة من هؤلاء اللاجئين. وبالتالي الهدف هو اقتطاع هذه المنطقة من سوريا لإعادة توطين هؤلاء في هذه المنطقة وجعلها حاضنة لهؤلاء اللاجئين، إلى جانب طبعا تأمين النفوذ، يعني عدد من الجماعات للأسف الإرهابية ما زالت تدعمها تركيا، ومنها طبعا جبهة النصرة في إدلب وفي غيرها، بحيث يكون هناك أيضا امتدادات مريحة إذا جاز التعبير يمكن أن تتحرك فيها هذه الجماعات.
إذن دكتورة، مع استمرار العمليات العسكرية في هذه المنطقة، برأيك هل وقعت تركيا في فخ إدارة النزاعات طويلة المدى وأصبحت عرضة لاستنزاف قواتها في هذه المنطقة؟ وهل تحصل في هذه العمليات على مشاركة من الناتو؟
للأسف الشديد يعني تركيا بتدير هذه الأمور بأدوات كثيرة الحقيقة، منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها عسكرية، فهي طبعا كما أشرت هي بتستغل هذه الأمور أيضا وتضغط لحصول على مساعدات مالية كبيرة بهذه المناطق. برضو لا ننسى أن الشمال السوري مناطق غنية بالنفط وغنية بالثروات، يعني لا أعتقد أن تركيا متضررة بالشكل الذي يجعلها تحسب حساب مثل هذه المغامرات العسكرية. هي تتمدد في الشمال السوري بنظام القطمة قطمة أو الخطوة خطوة، وتحسب حساباتها اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير جدا، وبتخرج في كل مرة يعني على ما أعتقد رابحة بشكل أو بآخر. لا ننسى أن احنا كمان على مشارف انتخابات في تركيا، وهذه العملية العسكرية اللي يقوم بها النظام التركي بالتأكيد ستعزز أرصدته في الانتخابات، طبعا إذا لم يكن هناك مشاكل كبيرة في هذا. ولا أعتقد أن يعني لا قصد ولا الإدارة الذاتية قادرة على في شمال سوريا، وبالتالي يعني ستستغل أو سيستغل النظام هذه الورقة جيدا كمان في الانتخابات. فأعتقد أنه في مكاسب كثيرة سيحصل عليها النظام من عملياته هذه، وفي النهاية هو بيدعي محاربة الإرهاب، في حين أن التنظيمات الإرهابية الحقيقية زي جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أي كان مسماها تلقى رعاية ودعم كبير من للأسف من النظام التركي.
تحدثت حضرتك عن عنصر الانتخابات وتعزيز فرص أردوغان، برأيك هل تلعب الترتيبات الإقليمية أيضا دورا في تسخين الملف الكردي في هذا التوقيت؟
الواقع أن الملف الكردي ملف شديد الحساسية إقليميا، لأن حياتك عارفة أن الأكراد منتشرين في أكثر من دولة، هم في سوريا طبعا وفي العراق وفي إيران وفي تركيا، وربما الورقة الكردية تحديدا أو هذا الملف الكردي تحديدا هو من الملفات القليلة جدا اللي بتحظى بالتوافق عام من جانب القوى الإقليمية، لأنه أي حركة لاستقلال، وده حدث عندما كانت هناك خطوات من جانب كردستان العراق للاستقلال، بتهدد الوحدة والسلام الإقليمية لعدد من القوى الإقليمية، وبالتالي هذه القوى جميعا بتعمل ضد أي حركة كردية من أجل الاستقلال أو الانفصال أو غيره. وبالتالي ما تفعله تركيا إما أن يلاقي دعما أو على الأقل بيلاقي صمتا من جانب القوات أو من جانب القوى الإقليمية الأخرى، حتى القوى المتضررة يعني على سبيل المثال العراق، بالتأكيد الضربات اللي بتقوم بها تركيا في العراق طبعا بانتهاك لسيادة العراق، وهناك شجب رسمي، ولكن أيضا لا يصل الأمر أو لا يتخطى الأمر مرحلة الشجب الرسمي، لأنه بشكل أو بآخر حتى العراق رغم أن الرئيس من الأكراد، لكن في النهاية هناك أيضا رغبة في استمرار وحدة الدولة العراقية. وبالتالي القوى الإقليمية بالتأكيد مواقفها لا أريد أن أقول مشجعة، ولكن على الأقل بتتيح طبعا بعض المساحة للنظام التركي للتحرك بحرية في هذا الملف.
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب عتمة يهودات إيتمار بن غفير، الذي يمنح الأخير سلطات أمنية واسعة بالضفة الغربية المحتلة، والاتفاق ضمن حزب عتمة يهودات وزارات تطوير النقب والجليل والتراث ونائب وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الأمن الداخلي بالكنيست.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن نتائج هذه الاتفاقات كارثية على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين، وبالذات مع الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير، وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمتابعة هذه التطورات والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية.
من جهته اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس نتنياهو بسماح للوزير المرتقب إيتمار بن غفير بتشكيل جيش خاص بالضفة الغربية على خلفية الاتفاق الذي يقضي بتولي الأخير منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة جديدة بدلا عن وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية بما في ذلك في مدينة القدس والمسجد الأقصى. للمزيد ينضم إلينا دكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور رفيق أهلا بك. بداية، ما خطورة الاتفاق الذي تم إبرامه بين حزب الليكود والقوى الدينية بزعامة بن غفير على الوضع الفلسطيني الحالي؟
المخاطر تتمثل فيما يلي: أولا، محاولة لحسم الموضوع بالنسبة للمسجد الأقصى، بمعنى تهويد المسجد الأقصى وإبعاد أي وصايا عنه والتحكم به تماما، اختطافه وتهويده، وكذلك تهويد القدس بالإضافة للعمل على ضم مناطق جين وربما أكثر من مناطق جين وهي تمثل 66% من مناطق الضفة الغربية المحتلة. أيضا تفكيك الإدارة المدنية واستبدالها بوزارات إسرائيلية بمعنى ضم الضفة الغربية فعلا، ربما العمل على تفكيك السلطة الفلسطينية وإضعافها. المسألة الأخرى هو التجديد على ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية، أيضا إطلاق يد المستوطنين في التنكيل بالفلسطينيين، بالإضافة إلى شرعنة البؤر الاستيطانية كلها، أكثر من حوالي 65 بؤرة استيطانية فضلا عن توسيع الاستيطان وتكريسه، بالإضافة إلى تجديد القبضة الأمنية والعسكرية على الفلسطينيين. كل ذلك هذا يعني مخاطر شديدة في حالة أنه هذا الرجل أصبح وزيرا لما يسمى بالأمن القومي.
هل تتضح الأوضاع المستقبلية للقدس بعد تولي حزب بن غفير عدة وزارات مهمة متعلقة بالأراضي والمنشآت وكذلك بالمستوطنات؟
تماما يعني هذا المخاوف. يعني الحكومات السابقة لم تكن أفضل من غفير، ولكن كانت هذه الحكومات السابقة تتدرج في الاقتطاف، تتدرج في التهويد، تتدرج في محاولة تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي في القدس، ولكن هذا الرجل يعني ويقول ذلك علنا أنه سيعمل على تسريع ذلك بشكل كبير جدا، مستخدما أدوات الطرد والخنق والتجريد من الجنسيات إلى آخره، وبالتالي عملية القدس تتأثر بشكل كبير من خلال كما قلت عمليات الطرد الديموغرافي، عمليات الإحلال، عمليات الاستيطان، منع الفلسطينيين في القدس من ترميم أو بناء أي بيت، وكذلك تهويد المسجد الأقصى وربما ارتكاب حماقات داخله ولا نعرف. يعني لذلك نعم القدس بما فيها. وبالمناسبة يعني في حالة أنه غفير صار وزير بهذه الحكومة القادمة، عمليا الاحتلال لم يكن يوما من الأيام أمينا على احترام مدينة القدس اللي هي تمثل وحدة الأديان الثلاثة، بالتالي هذا الرجل عمليا سيساهم في إهانة هذه المدينة إهانتها بشكل كبير، وهو أمر قد يثير المنطقة كلها.
وزير الدفاع الإسرائيلي حذر من تشكيل بن غفير جيشا خاصا بالضفة بعد ضم وزارة إدارة شرطة حرس الحدود، إلى ماذا يؤشر هذا الوضع؟
هذا يعني وأقتبس ما قال جانس أنه عمليا يريد بن غفير بهذا الاتفاق أنه يحول الحرس ما يسمى حرس الحدود وما يسمى أيضا بالحرس القومي أو الوطني خاضعة لإمرته، عمليا يصبح هذا الجيش جيش سياسي، يعني ينفذ أوامر بن غفير ولا ينفذ أوامر الحكومة بتوجهاتها الكبيرة، ولا يوجه ولا يعتبر بالسياسات الإسرائيلية الكبرى عمليا. وهذا تفكيك لمفهوم الجيش على فكرة، جيش الاحتلال، بحيث أنه يصبح هذا الجيش ينفذ رؤية بن غفير لطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين وأيضا مستقبل الضفة الغربية المحتلة اللي هي لحد الآن خاضعة للتفاوض. لهذا السبب نعم كانت يعني ينتقد هذا الأمر، وأيضا حتى أيزنكوت اللي هو كان رئيس هيئة الأركان السابق قال أنه هذا يعني نكتة حزينة أنه بن غفير يكون رئيس وزير للأمن القومي. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه بن غفير يريد أن يحول الجيش الاحتلال إلى ميليشيا تعمل من أجله ولصالحه ولصالح أفكاره، هذا بالضبط الحاصل.
اتفاق أقصى اليمين في إسرائيل على شكل المرحلة المقبلة إلى أي حد يؤسس لدولة إسرائيلية ذات طابع عسكري ديني؟
يعني وأنا أقتبس هنا مما يقول الإسرائيليون، حكومة فاشية من هذا النوع هي حكومة انعزالية ديكتاتورية، حكومة تعمل على ترسيخ القيم الحاخامية التوراتية اللي هي لا علاقة لها بالقيم الحداثية والعصرية والديمقراطية والليبرالية، بالتالي هذه الحكومة ستكون خطر أيضا على المجتمع الإسرائيلي.
فلسطين طلبت بالضغط على حكومة نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياساتها بشأن القضية الفلسطينية، فهل المجتمع الدولي يتطلع لذلك؟
ممكن، لأنه إذا كان هناك وزراء فاشيين فيها ممكن جدا أنه يكون هناك ضغوط معينة على إسرائيل، على حكومة إسرائيل، من أجل أنه لا تذهب بعيدا في سياساتها. ممكن جدا يكون لك ضغوط حتى إقليمية وضغوط دولية بحيث أنه يهدئ أو يقلل من إجراءات الحكومة القادمة الفاشية، ممكن. لكن هل الحكومة ستخضع أو ستلتزم بذلك؟ يعني قد يكون ربما نتنياهو، لأنه هو رجل عنده خبرته، رجل عنده علاقاته، قد يكون هناك نوع من الفائدة أو النتائج لهذا الضغط. ولكن في نهاية الأمر، حكومة فاشية في إسرائيل يعني حكومة خطيرة، ليس فقط على المجتمع الفلسطيني وعلى مستقبل الصراع، وإنما أيضا على المجتمع الإسرائيلي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف إن الهجوم المحتمل على حاويات خرسانية تحتوي على وقود مستنفذ من محطة زابوروجيا للطاقة النووية قد يؤدي إلى نفس تأثير القنبلة القذرة. وأكد تشوداكوف في تصريحات لسبوتنيك أن الوقود المستنفذ في مخزن جاف بحاويات خرسانية في الموقع يكفي أن تهبط قذيفة مدفعية هناك للحصول على قنبلة قذرة.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في معرض تعليقها على الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو بالأمر سخيف، مشيرة إلى أنه لم يتبقى سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا. وأضافت أنه تم تدمير التقاليد الأوروبية وتحريف المسلمات القديمة للقانون والقيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.
نظمت الولايات المتحدة قاعدة إصلاح في بولندا لقطع المدفعية التي تم توريدها لأوكرانيا بعدما تعطل ثلث قطع المدفعية التي وصلت من الدول الغربية بسبب الأضرار التي لحقت بها أثناء القتال. وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن المعدات العسكرية بحاجة إلى الإصلاح، مشيرين إلى أن كييف ترغب في توطين قواعد الإصلاح بالقرب من مسلحيها. وبحسب الصحيفة فإن حالة الأسلحة الأوكرانية موضع اهتمام وثيق من الجيش الأمريكي.
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الودية مع بيونغ يانغ من أجل المساهمة في استقرار وازدهار المنطقة. وشدد الرئيس الصيني على أهمية تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية وضرورة التواصل إلى تفاهم مشترك حول عدد من الملفات المهمة وتطوير العلاقات بين البلدين. وذكر أن الصين ترغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية في ظل التغيرات التي تحدث في العالم.
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك، ولفت إلى أن بلاده ستتصدى لمثيري الشغب، مشيرا إلى أن المواجهة الحقيقية هي مواجهة العدو العالمي، مؤكدا أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم. وتابع أن من وصفهم بالأعداء يريدون من الاتفاق النووي منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات تدافع بها عن نفسها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق، ولافتا إلى مطالبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخفيض النشاطات النووية.
أعلنت الكويت رصد أول إصابة بمرض الكوليرا على أراضيها لمواطن عاد مؤخرا من دولة مجاورة تعاني من تفشي المرض. وقالت وزارة الصحة في بيان إنها قامت برصد إصابة ظهرت أعراضها على مواطن، وتم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة للوزارة، وعزلت الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم. وطمأنت الصحة الكويتية بأن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، داعية إلى أهمية اتخاذ الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
انتقادات أوروبية للولايات المتحدة جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب.
إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل المسلحين، ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستان.
أردوغان يقول إن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية ومقتل 3 جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني.
وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق الليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي المحتلة.
والآن مع أخبار الاقتصاد. قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المفوضية لم تناقش إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، وأضاف في إفادة صحفية أنه لم يتم تفكير في فرض حظر على الغاز الروسي، مؤكدا أنه أمر لم يتغير.
وكانت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء. من جهته قال نائب رئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي في حال التخلي عن الغاز الروسي.
وأوضح في مقابلة صحفية أنهم حذروا من فرض سقف على أسعار الغاز الروسي والتي ستؤثر بشكل كبير على أوروبا ولن يؤدي إلى انخفاض الأسعار. للمزيد ينضم إلينا من لندن السيد أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي. سيدي أهلا بك. المفوضية الأوروبية لن تناقش إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، هل هو تغير في الموقف الأوروبي بشأن هذا الملف؟
أنا لا أعتبره تغير في الموقف الأوروبي، ولكن يمكن اعتباره أن هذا الملف قد أثار خلافا كبيرا بين الدول الأوروبية، والعديد من الدول الأوروبية ترى هذه الخطوة بأنها غير منطقية، وحتى هناك من وصفها بالغبية. كيف يمكن للأوروبيين حظر الواردات النفطية الروسية وهم يدركون بأن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط، وإلى ردود فعل روسية قد تؤدي إلى رفع في أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع في مستوى التضخم الذي يمثل مشكلة أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية. لذلك هناك العديد من الدول الأوروبية التي لا يمكن أن توافق على مثل هذه الخطوة أو خطوة تحديد سقف للنفط الروسي. لذلك يعني هذه الخطوة هي بالتأكيد تتنافى مع روح عمل السوق الحر، كذلك أيضا تتنافى مع التقاليد والإرث الذي تعودنا عليه كاقتصاديين بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، أن نرى الجهة المستوردة للنفط هي التي تجتهد وتحاول أن تحدد سقف سعر النفط بالنسبة لأي دولة، أو أنها تقوم بحظر الواردات النفطية من دولة أساسية بالنسبة لحال التوازن في القطاع النفطي العالمي. روسيا هي بالتأكيد تمثل حال التوازن بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، ولا يمكن لمثل هذه الخطوة أن تؤتي الثمار المرجوة لها بالنسبة للغرب. هي بالتأكيد سوف تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع في مستوى التضخم، وحينها يمكن أن تنتقل الأزمات الاقتصادية المتتالية على الاقتصادات الأوروبية إلى ما هو أخطر بكثير.
ما الذي يشير إليه هذا المشهد من تدارك للموقف مع روسيا على المستوى الاقتصادي؟
يعني المؤشر الأساسي الذي يمكن أن نستشفه من مثل هذه التطورات الأخيرة بعدم توافق الدول الأوروبية حول هذه الخطوة، هو أن هذه الخطوة يعني تمثل خلافا كبيرا، وتمثل يعني مخاوف لدى العديد من الدول الأوروبية التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع مستوى التضخم. يعني العقلاء بين الأوروبيين يدركون جيدا بأن هذه الخطوة سوف تؤزم الوضع كثيرا بالنسبة إليهم. يعني مثل هذه الخطوة هي يمكن أن نتعامل معها من جانب سياسي أكثر مما هو اقتصادي، وهنا الوضع الذي يتخبط به الأوروبيون. هم يتعاملون مع ملفات اقتصادية حساسة من وجهة نظر سياسية، من دون تفهم ومن دون استيعاب التبعات الاقتصادية الخطيرة لمثل هذه الخطوة، وهذا ما يفسر حال الخلاف الكبيرة بين الدول الأوروبية بخصوص إمكانية التوافق حول اتخاذ مثل هذه الخطوة. يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بوضوح بأن إذا أقدم الأوروبيون على تحديد سقف لسعر النفط الروسي أو منع واردات النفطية الروسية، لدى روسيا العديد من ردود الفعل، لدى روسيا العديد من الخطوات التي يمكن اعتمادها، وفي مقدمتها هو حظر الصادرات النفطية لكل الدول التي تشترك في تنفيذ مثل هذه الخطوة، وبالتالي سوف نشهد خلل بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، بالنسبة للقطاع النفطي العالمي، ومثل هذا الوضع بالتأكيد سوف يرفع أسعار النفط لمستويات غير معهودة تاريخيا، حتى يمكن لروسيا بكل بساطة أن تقدم على منع صادراتها النفطية لفترة زمنية محددة. مثل هذه الخطوة كفيلة برفع أسعار النفط لما فوق $150 للبرميل الواحد. حينها مستوى التضخم سوف يصل إلى مستويات جنونية في القارة الأوروبية بالتحديد، وبالتالي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأوروبيون حاليا سوف تتفاقم وسوف تنعكس بمخاطر اقتصادية كبيرة جدا.
هل الموقف الأوروبي يتغير من واشنطن على المستوى الاقتصادي بعد كمية الخسائر الغربية؟
نعم، هناك بوادر كبيرة جدا بأن الأوروبيين باتوا مقتنعين بأن الإدارة الأمريكية هي لا تريد مصلحة الأوروبيين، وقد قالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرارا وتكرارا بأن كيف يمكن أن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية وهي من المفروض أن تكون دولة حليفة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستغل أزمة الأوروبيين بالربح المالي الكبير جراء صادراتها من النفط من الغاز المسال الذي تبيعه للأسواق الأوروبية بحوالي 5 أضعاف مما كان يشتريه الأوروبيون من روسيا قبل عملية التخريب لخطي نورد ستريم 1 و2. لذلك بدأ الأوروبيون يتيقنون بأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة غير متوازنة، وزيارة المستشار الألماني إلى الصين مثل هذه الخطوة التي اتخذها بشكل انفرادي هي يمكن اعتبار هذه الزيارة زيارة غزل لروسيا لكي تستعيد ألمانيا علاقاتها التقليدية مع روسيا وتقوم باستعادة تأمين قطاع الطاقة لديها، لأن الألمان يدركون جيدا أنه لا بديل نهائيا للغاز الطبيعي الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمنا ومستقرا عبر الأنابيب. الغاز المسال هو غاز متغير في سعره وفي طريقة إمداده، يحتاج إلى بنى تحتية مكلفة جدا، وإذا اعتمدت القارة الأوروبية على الغاز المسال في تأمين قطاع الطاقة لديها هذا يعني بأن مستوى التضخم لا يمكن أن يتراجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع فتيل الأزمة الأوكرانية. لذلك العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد بدأت تتغير، وقد بدأ الأوروبيون واقعيا بتلمس المخاطر الكبيرة لهذه الهيمنة الأمريكية على القرار الخارجي الأوروبي.
وصلت أول طائرة ركاب مدنية روسية تابعة لشركة الطيران الروسية المدنية كوزموس إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار مخاتشكالا في داغستان. يأتي تجدد الرحلات المدنية الجوية بعد انقطاع دام 12 عاما، وذلك بدعم من الممثلية التجارية الروسية وبالتعاون مع وزارة النقل السورية. وأكد مدير المطار المهندس زياد طويل في تصريح لسبوتنيك أن عودة الرحلات الجوية دليل على الاستقرار وجاهزية مطار اللاذقية استعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية. أكد أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية، معتبرا أنها بمثابة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية.
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيشينين توريد المواد الغذائية إلى اليمن مع سفير اليمني في موسكو أحمد الوحيشي، وجاء في بيان الخارجية الروسية أن الوضع الإنساني في اليمن كان الموضوع الرئيسي خلال اللقاء، وأكد الجانبان على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدة لجميع السكان في البلاد دون استثناء، وتم النظر في أفاق توريد المساعدات الغذائية الروسية بما في ذلك المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
سجل النفط خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي مدفوعا بتعليق الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن فرض سقف أسعار على النفط الروسي. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% لتبلغ عند التسوية $76.28 للبرميل. أما سعر مزيج برنت تسليم شهر يناير فقد انخفض بقيمة $1.71 واستقر عند $83 دولارا و63 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار الخام في شهر نوفمبر فقدة المكاسب التي حصدتها خلال شهر أكتوبر بعد موافقة منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها على تخفيض الإنتاج.
أطلقت قطر مراجعة لاستثماراتها في لندن بعد أن حظرت هيئة النقل في المدينة هذا الأسبوع إعلانات الدولة الخليجية على الحافلات وسيارات الأجرة ونظام قطارات الأنفاق. وأقرت هيئة النقل في لندن الجمعة أن بعض إعلانات قطر انتقلت إلى الحظر التام بعد احتجاج هذا الأسبوع عندما منعت الفرق الأوروبية في كأس العالم بقطر من ارتداء إشارات تدعم المثلية. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر مشارك في المراجعة القطرية للاستثمارات في لندن القول إن هيئة النقل اتصلت بالهيئة المشرفة على كأس العالم وهيئة السياحة القطرية هذا الأسبوع لإبلاغهم بالحظر.
تستعد تونس لمواجهة قلة المحروقات مع قرب نفاذ المساعدات الليبية من الوقود والمقدرة بثلاثة ملايين طن التي تكفي بضعة أسابيع. أكد الاتحاد التونسي للشغل أن البلاد ستدخل قريبا في أزمة وقود محذرة من توقف النشاط وتعطل قطاع النقل بحسب ما قال خبير اقتصادي لدى اتحاد الشغل عبد الرحمن اللاحقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر اتفقت تونس وليبيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في معبر رأس الجدير الواقع على حدود البلدين.
قال نائب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي إن احتياطية البلاد من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من 5 أشهر في حين أن احتياطية السكر لديها يكفي لأربعة أشهر فقط. وأشار عشماوي في تصريح لوكالة رويترز إلى أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي 5 أشهر تقريبا بينما تكفي احتياطيات الأرز 4 أشهر. أضاف أن مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم انتهت من تسجيل 40 مطحنا في البورصة المصرية للسلع استعدادا لأول تداول للقمح يوم الأحد.
والآن موعدكم مع النشرة الرياضية. بات منتخب قطر أول المودعين لكأس العالم المقام على أرضه بعدما مني بخسارة ثانية في البطولة أمام السنغال ب3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما أنعش المنتخب السنغالي حظوظه في التأهل إلى الدوري ثمن النهائي بفوز على نظيره القطري. وسجل المهاجم بولاي دايا هدف السنغال الأول في الدقيقة 41 وأضاف فمارديهيو الهدف الثاني في الدقيقة 48 وأحرز محمد تاري هدف تقليص الفارق لقطر في الدقيقة 78 وهو الهدف الأول لقطر في مونديال 2022 والأول لها على الإطلاق في تاريخ كأس العالم. وأعاد بامبا دينغ فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.
في المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الإكوادوري بهدف لكل منهما وسجل المهاجم كودي جاكبو هدف التقدم لمنتخب الطواحين في الدقيقة 6. أدرك قائد المنتخب الإكوادوري إنر فالنسيا التعادل بحلول الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة. واكتفى المنتخبان بنقطة واحدة وتقاسم المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، يليهما المنتخب السنغالي برصيد 3 نقاط في انتظار الجولة الأخيرة التي تحدد المتأهلين للدور القادم.
حقق المنتخب الإيراني فوزا مهما على منتخب ويلز بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الثانية في كأس العالم في قطر في المباراة التي استضافها استاد أحمد بن علي في الريان. أحرز المنتخب الإيراني الذي سيطر على اللقاء عن طريق لاعبيه رزبا جشمي ورامين رضائيان في الدقيقتين 99 و101. بذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط في البطولة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند نقطة وحيدة.
تعادل المنتخب الأمريكي سلبيا أمام نظيره الإنجليزي ضمن المجموعة الثانية ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثانية، بينما رفع منتخب أمريكا رصيده إلى 2 ليحتل المركز الثالث. ويحتاج المنتخب الإنجليزي للفوز أو التعادل أمام نظيره الويلزي الثلاثاء المقبل للتأهل إلى دور 16 من مونديال قطر.
قال طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار إن نجم الفريق نيمار سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد إصابته في الكاحل خلال المباراة مع صربيا. وتعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتمزق في الأربطة خلال فوز منتخب بلاده بهدفين على صربيا يوم الخميس، وسيغيب عن المباراة ضد سويسرا يوم الاثنين. وكتب نيمار على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي إن لديه فرصة للعودة خلال البطولة.
نشرت شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق المستهلكين قائمة بأغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وجاءت منتخبات إنجلترا والبرازيل وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في المراتب الخمسة الأولى كأعلى المنتخبات في القيمة السوقية، بينما حلت منتخبات الكاميرون وتونس وإيران والسعودية وقطر في المراتب الخمسة الأخيرة على سلم الترتيب.
والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. افتتحت المديرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا معرضا خاصا للكنوز الأثرية التي تم استردادها من العصابات الإرهابية وشبكات المتاجرة والنهب في مختلف أنحاء البلاد. أقيم المعرض في دمشق بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، ويعتبر افتتاح المعرض بالمتحف الوطني بدمشق إجلالا لأرواح وتضحيات ما يقارب من 27 شهيدا ارتقوا خلال الحرب على البلاد دفاعا عن التراث الثقافي السوري، حيث تم تقديم عينات من آلاف القطع المستردة بعد سرقتها خلال الحرب من مواقع أثرية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
أعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق إنجاز في تصميم لقاح ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين المعروفة، وقال الباحثون لمجلة ساينس إن مولدات المضادات التي يحتوي عليها تضم نسخا آمنة من الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الأنواع الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا ألف وباء. ويستخدم اللقاح الجديد تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو RNA مثل لقاحات COVID-19، ولكن من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.
افتتح عرض الكرامازوف فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دوراته السابعة، وهو من عروض المسابقة الكبرى ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية عن رائعة فيودور دوستويفسكي وإخراج عبد الرحمن محسن. العرض بطولة ميار إمام، عبد الله أشرف، عبد الفتاح الدبركي، مينا نبيل، ويرأس المهرجان شرفيا النجمة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنتهي الدورة السابعة نهاية الشهر الجاري.
تستعد شركة ميدلبست لإقامة مهرجان ساوند ستورم الموسيقي في الرياض، وهو المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع المقبل بحضور أكثر من 200 فنان حول العالم. وسلط رمضان الحرتاني الرئيس التنفيذي لميدلبست الضوء على التزام الشركة بتنمية المواهب وبناء المشهد الإقليمي والنهوض بالاقتصاد الإبداعي من خلال التجارب والمنصات والمراكز الموسيقية الفريدة التي تسهم في ازدهار الموسيقى.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انتقادات أوروبية للولايات المتحدة جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب.
إيران تعزز قوتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل المسلحين، ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستان.
أردوغان يقول إن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية، ومقتل 3 جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني.
وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق الليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي المحتلة.
في الاقتصاد، أوروبا تغير موقفها من تحديد سقف سعر الغاز الروسي وتعلن أنها لن تحظر وارداتها من الغاز.
ومن أخبارنا الرياضية، قطر أول المودعين لمونديال كرة القدم بعد خسارتها أمام السنغال وتعادل هولندا مع الإكوادور.
انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae.